أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلالا بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان، بالطاعة فيك وبالإحسان.
السلام عليكم. طبيعي جدا وسط الضغوط اللي احنا عايشينها، سواء ضغوط نفسية، ضغوط اقتصادية، ظروف، أخبار وحشة بتحصل، انتكاسات، إخفاقات، طبيعي جدا أن يزيد معدل الاكتئاب. كان بيبقى عند بعض الناس الكبار في السن، أو بعض الناس عندهم مشاكل كبيرة في حياتهم بعد سن كبير، ولكن الجديد والمستغرب دلوقتي هو انتشار الاكتئاب وسط الشباب والبنات. خلونا في البداية نفرق فرق مهم ما بين الاكتئاب وما بين الضيق العادي. قبل ما أبدأ كلام، عايز أقول لكم إن إحنا في كتب كتير متخصصة في الاكتئاب، بنحاول قدر الإمكان نقول لكم الخلاصة بتاعتها خلال هذه الحلقة في الكلام اللي يفيد بشكل عملي. من أشهر الكتب دي كتاب Understanding Depression لكوان ماكنزي، واللي هو كتاب افهم الاكتئاب، والكتاب الثاني عن بيت ديبريشن لديفيد هاندز، في انك ازاي تقهر الاكتئاب، وده هبدا بيه الجزء ده من الحلقه. خلونا في البدايه نفصل الفرق ما بين الضيق العادي او الحزن العادي وما بين مرض الاكتئاب. اي واحد فينا بيحصل له ظروف، بيحصل له حاجات بتضايقه، فبيبقى وقت معين هو متضايق وزعلان وهكذا، ومش عايز يكلم حد وقت معين لانه هو متضايق، فده طبيعي كفطره بشريه. ولكن هو جسمه سليم، كل حاجة عادية، تفكيره منحصر في المشكلة، زعلان عليها بشكل طبيعي، فده دي عادي، ما هوش اكتئاب ولا حاجة. لأن في ناس لما يبقى حد متضايق من مشكلة معينة أو حاجة معينة فبيعتقد أنه جاله اكتئاب. لا، ده دي عادي. واحد مثلا والده توفاه الله، أو واحدة والدتها توفاها الله، فهي فترة معينة زعلانة وقاعدة بتفكر فيها وزعلانة على فراقها، فده حزن طبيعي، ما هواش اكتئاب. ولكن الاكتئاب هو مرض، مرض له صفات وله أعراض نفسية وأعراض عقلية، حتى في أسلوب التفكير زي ما هنا دلوقتي، وأعراض جسدية. مرض يحتاج إلى طبيب ويحتاج إلى علاج. أكبر مشكلة وأسوأ أسلوب غلط في التعامل مع الاكتئاب هو تسطيح المشكلة بنقطة أنها مجرد مرحلة من ضعف الإيمان، ويبقى النصايح للشخص اللي بيحس باكتئاب ان هو بس يا عم انت بس قوم صلي ركعتين ولا اقرا قران او كده، وانت ان شاء الله الدنيا تبقى كويسه وزي الفل. الغريب انك تلاقي حد بيقول لك انا بصلي وما بفوتش فرض وبقرا قران، بل وبحفظ قران، ولكن انا حاسس ان انا بعاني من الاكتئاب. لا ننكر طبعا الاصل العلاجي المهم في التغيير السلوكي للشخص اللي بيصلي وبيحفظ قران ان هو اقل عرضه للاكتئاب، او ده بيساعده في العلاج الدعم النفسي والايماني والروحاني اللي بياتي من الصلاه والقران. ولكن ما قلناش ان مريض الاكتئاب اللي بيعاني من مرض حقيقي في الاكتئاب هو ده العلاج الوحيد ليه، ولكن لابد من استشاره طبيب يا جماعه. واحنا بنعاني من مشكله كبيره في ثقافتنا، في مجتمعنا سواء في مصر او بعض الدول في الوطن العربي، من ثقافه الخجل من العلاج النفسي وزياره الطبيب النفسي، ودي مشكلة كبيرة جدا. انك للأسف ناس كتير تبقى عارفة انها بتعاني من مشكلة نفسية او من مرض نفسي معين، ويقول لك بص انا مكسوفة اروح لدكتور، او انا عايز اروح لدكتور نفسي واهلي رافضين، او معيش فلوس ان انا اروح للدكتور او اجيب التكلفة بتاعة العلاج، او انا خايف من الادوية. اسباب كتيرة جدا بتعوق ما بين مريض الاكتئاب وما بين انه يرى طبيب ويبدأ انه هو يتعالج، وده مشاكل كبيرة بتزود الطين بلة، ولازم ننتبه ليها جدا، ويزيد الوعي بتاعنا وتتغير الثقافة بتاعتنا، ان نعرف ان الاكتئاب مرض زي اي مرض، لا يوجد أي خجل في أني أروح لطبيب وإني أخد العلاج، وإن المفروض العائلات تدعم الشخص اللي بتشعر أنه عنده اكتئاب في أنه يرى طبيب ويبدأ في العلاج. فدي نقاط مهمة لازم أن احنا نأكد عليها في البداية. وأنا بعمل لايف كوتشنج الكثير من الشباب والبنات اللي كانوا موجودين في كامب الدفعة الأولى من كامب هابيتولوجي في تغيير العادات، لقيت أن في نسبة كبيرة من البنات عندهم اكتئاب فعلاً، وعارفين ان بعضهم عارف ان عنده اكتئاب ولكن عندهم عقبات من ان هم يتعالجوا. فالموضوع ده خطير ومهم جدا. خلوني في الجزء الاول من حلقة النهاردة يا جماعة نبدأ بست نقاط مهمة جدا، هي ملخص كتاب اقهر الاكتئاب لديفيد هيمز، مفيدة جدا وانا شخصيا استفدت منها. نكتبهم مع بعض. اول نقطة يا جماعة هي نقطة المعرفة، انك تعرف فعلا هل انت عندك اكتئاب حقيقي ومرض اكتئاب، ولا ده مجرد ضيق عادي او حزن عادي. طب انا اعرف منين؟ هيتعرض لكم على الشاشة دلوقتي حوالي 8 اعراض مشهورة من اعراض الاكتئاب. انك بتبقى حاسس بعدم الرغبة في الحياة، حاسس بكسل شديد، عدم الرغبة في فعل شيء، تعكر مزاجك بدون سبب معين واضح، تغيرات واضطرابات في النوم والأكل والوزن والشهية، عدم الرغبة في الحركة، عدم الرغبة في التعامل مع الناس والاحتكاك بيهم والخلطة بيهم والميل إلى العزلة والتفكير السلبي فترة طويلة. ففي هذه الحالة لازم إنك تذهب لطبيب فعلا وتبدأ تشوف إيه المطلوب إن هو يتعمل. أول ما تعرف إن أنت مريض اكتئاب مفيش أي مشكلة خالص، نبدأ بعد كده نشوف إيه الخطوات اللي إحنا نعملها. ولكن أول خطوة في العلاج هو الاعتراف بالمرض، إنك تعرف إنك عندك المرض ده ونسأل الله الشفاء لنا جميعا ونبدأ نتعامل معاه. طيب تاني نقطة يا جماعة مفيدة وفعالة قوي اسمها الفصل. يعني إيه الفصل؟ افصل بينك وبين الاكتئاب. مش عاوزين إنك تقول أنا عندي اكتئاب، أنا جوايا اكتئاب، لأ. أمال إيه التوصيف الطب الصح؟ تقول أنا جالي اكتئاب. في كتير من العلماء بيدوا تشبيه للاكتئاب بانه زي حيوان كريه او كانه كلب اسود. هيبقى اجيب لكم مشاهد هتظهر معاكم لمشهد للكلب الاسود اللي بيطارد الشخص وبيكبر وبيصغر على حسب ضيقك من حين لاخر وبيقرب منك وبيبعد. كانت تشرشل ليه جمله مشهوره اول ما يجي يكتئب يقول لقد حضر كلبي الاسود، او انا غايب عندي الكلب الاسود، او اقترب مني الكلب الاسود. ففي ناس يا جماعه الاكتئاب ده لو هنشبهه بالكلب الاسود، وبالمناسبه في كتاب مشهور للدكتور محمد الشامي اسمه الكلب الاسود بيتكلم في نفس الموضوع، انك اول ما بيجي لك الاكتئاب وبيزيد كان حجم الكلب ده بيتضخم واحده واحده لحد ما احيانا الكلب ده بيبقى جاسم على قلب وصدر وعقل ناس كتير وبيدخل جواها وبيدخل جوا منظورها. فلازم تفصل ما بينك وما بين الاكتئاب. كتير مننا بيجي له مراحل بيزيد فيها الاكتئاب ومراحل بيقل فيها الاكتئاب، فمهم انك تعرف ان الاكتئاب ده مش جواك، لا، تعامل معاه كانه كلب اسود بيقرب شويه وبيكبر وعلينا ان احنا نبعده ونبعد عنه ونصغره ونتحكم فيه على قد ما نقدر. فده هيدخلنا للنقطه رقم 3 وهي التصالح. التصالح مع هذا المرض والتعامل معه كأمر واقع وبداية التعامل معه بجدية، والتعامل مع والتصالح مع الأسباب التي قد تكون أدت إلى هذا الاكتئاب. مثلا إن ممكن يكون شاب معين والده مات أو بنت والدتها توفاها الله فجالها اكتئاب بعدها. بيقول لك في التشينج مانجمنت إن بيكون عندنا في التغيير كده زي كيرف، إن في أي خبر وحش بيبقى في قمة السوء عندك في الحزن، حاجة اسمها الدينايل، مرحلة الرفض للخبر ده اصلا والانكار انك مش مصدق. لما سيدنا عمر بن الخطاب نفسه كان مش مصدق خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد كده يبدا يقل واحده واحده لحد ما نوصل للاكسبتنس. اكسبتنس اللي هو الرضا والقبول بالامر الواقع. فاحنا محتاجين نتصالح مع هذا المرض، نتصالح مع هذه المسببات التي قد تكون مسببه لهذا المرض عشان نبدا نعيش حياتنا وننطلق من بعد الكبوه اللي احنا فيها، سواء واحده اتطلقت، حد مشروعه فشل، حد فشل في الدراسة وسقط سنة، خلاص مش هعيش عمري مكتئب. أنا أتخطى الخطوة دي وأحاول قدر الإمكان أتصالح معها وأدخل في اللي بعدها. النقطة الرابعة معانا يا جماعة هي نقطة المنظور، المنظور السلبي أو ممكن نسميها النظارة السوداء اللي بيبقى لابسها مريض الاكتئاب بينظر لكل حاجة بسوداوية وبيفكر تفكير سلبي وبيظن ظنون غير صحيحة. أكبر مشكلة في مريض الاكتئاب إن عقله بيشتغل ضده، وده من الأمور اللي بتبقى محتاجة مناقشة مع طبيب نفسي وبتبقى محتاجة علاج ودعم نفسي مهم جدا. فلابد أن يجاهد مريض الاكتئاب التفكير السلبي والمنظور السلبي ويقلع النظارة السوداء اللي هو باصص منها للأمور كلها وللأشخاص كلها. طيب النقطة رقم 5 هي الاحتياج إلى الدعم وطلب الدعم وعدم الإحراج من طلب الدعم. أكبر مشكلة إن الاكتئاب بيخليك جوه قوقعة من العزلة، جوه كهف أسود عايزك تبقى جواه وتفضل ويفضل مقفول عليك، ما تكلمش حد، الناس بترن على التليفون مش عايز ترد على حد، مش عايز تشوف حد، مش عايز تخرج من أوضتك. اعرف إن ده من الاكتئاب بسبب المنظور السلبي والأفكار السلبية اللي بتتغذى على بعضها وبتتغذى على بعضها وتكبر وتكبر وتدخل جوه قوقعة سوداء من الاكتئاب. فلا بد من الدعم، مد ايدك عشان الناس تمد ايديها وتساعدك وتحاول انها تدعمك نفسيا وتقف جنبك، وحاول تختلط بالناس على قد ما تقدر. انا عارف انك في الفترة دي مش عايز تقابل حد، مش عايز تشوف حد، مش عايز تكمل حد، لكن صدقني جزء من علاجك انك تنزل تختلط بالناس على قد ما تقدر وتتحرك وتوقف اللي انت موجود فيه ده. عشان كده بنقول ان رقم 6 هي الحركة. يا جماعة الحركة ليها دور مهم جدا جدا في الاكتئاب. هتشوفوا في المشهد اللي هيظهر قدامكم ده هتلاقي انك كأن شخص بيمشي والكلب الاسود بتاع الاكتئاب وراه، طول ما هو واقف الكلب بينهشه وبيطلع فوق دماغه، ولكن طول ما هو بيجري بينهك هذا الكلب الاسود في الجري وراه. اثبت علميا ان الاكسرسايز انك لما بتتحرك وبتعمل تمارين رياضية وبتلعب ده بيساعدك جدا في التخلص من الاكتئاب. عشان كده يا جماعة زي ما قلنا ان مريض الاكتئاب عقله بيشتغل ضده، كذلك جسمه بيشتغل ضده، بيبقى مش عايز يتحرك من مكانه، مش عايز يقوم من سريره، مش عايز يقوم من كرسيه، مش عايز يخرج من اوضته، مش عايز يفتح النور، مش عايز يشوف نور، عايز يفضل في الضلمة. جسمه تقيل، الاعتيادات للحركات اليومية والافعال اليومية مش عايز يعملها. فلازم يبقى فاهم ان ده تصرف غير طبيعي واعراض للاكتئاب في جسده، لازم انه يقاوم الموضوع ده ويحرك نفسه بالعافية، ينزل جيم، يتحرك، يتمرن، لازم يخرج، لازم يشوف النور. الحلقة الجاية يا جماعة ان شاء الله على طول هتبقى بتتكلم عن همة الصباح وبكور الصباح، وازاي انك تصحى الصبح وتتحرك وتعمل تمارين في الصباح وتعمل الطقوس الصباحية، ده هيفرق معاك في علاجك جدا في التغيير السلوكي ليك. فدي كانت 6 نقاط لو فهمناها كويس واشتغلنا عليها كويس هنقدر ان شاء الله نقهر الاكتئاب. لمزيد بقى من معرفة أساليب العلاج والأنواع بتاعته هنكملها بعد فاصل إن شاء الله.
فنربي النفس على الإيمان.
في كتاب Understanding Depression لكوان ماكنزي كان يتكلم على 3 أساليب مهمة جدا للعلاج. أول حاجة العلاج الإدراكي، ثاني حاجة العلاج التحليلي، ثالث حاجة العلاج السلوكي. أول حاجة في موضوع العلاج الإدراكي بيركز فيها على النقطة اللي اتكلمنا فيها في موضوع المنظور، حتة إزاي إن عقلك بيشتغل ضدك. فتلاقي واحدة معينة وهي مكتئبة تقول لك أنا حاسة إن أنا فاشلة، أنا حاسة إن كل الناس بيكرهوني أو كده. في العلاج الإدراكي بيقعد يقول لها اكتبي إيه الكلام ده؟ إيه الأفكار السلبية اللي أنت بتفكري فيها؟ ونقعد نتناقش في الكلام ده ونحلله ونشوفه، هل فعلا الكلام ده صح ولا لأ؟ ونقعد نتناقش معاها فعلا في الموضوع ده. النوع الثاني العلاج التحليلي، ان احنا بعد ما بنكون طلبنا من المريض او المريضة ان هم يدونوا الافكار السلبية والمعتقدات اللي بتبقى عندهم، بنطلب منهم بعد كده ان احنا نتناقش معاهم عشان نعرف الدوافع اللي ادت الى كده. يعني اللي بتقول انا فاشلة واللي هو بيقول محدش بيحبني وانا مش نافع في حاجة، بنبدأ نسمع منه في جلسات أخرى ونعرف هو ليه وصلت عنده هذه القناعة عشان نقدر نعمل حل جذري للمشكلة اللي عنده. رقم 3 وده اللي متعلق ببرنامجنا بقى يا جماعة، العلاج السلوكي، إن الشخص ده لازم يغير عاداته، عاداته الصحية، عاداته في الصحيان والنوم، عاداته الحركية، العادات اللي بوجه عام لازم إنه يغيرها في حياته نومه، صحيانه، حركته، أكله، تعامله مع الناس عشان يكون إنسان جديد. فاللي احنا عاوزين نقوله لكل اللي بيشوفوا الحلقة وممكن يكونوا ممن يعانوا من الاكتئاب، ان صدقوني يا جماعة هابيتولوجي علاج سلوكي مهم جدا ليكم، بانكم تكتسبوا عادات جديدة وتتخلصوا من المشاكل اللي موجودة عندكم، ومفيش اي مانع ابدا انكم تستشيروا طبيب. وعد في متاح دلوقتي ابليكيشنز تسهل عليك انك تتواصل مع طبيب نفسي اونلاين زي باش حكيم او تشيزلونج او غيرها من الابليكيشنز اللي تسهل عليك التواصل مع الطبيب. لا تتردد ابدا في انك تتعالج وتستعين بالله ولا تعجز، واعرف ان دي معركة مع الشيطان وذلك الكلب الاسود. ونفتكر الجملة اللي كنا قلناها في حلقة قوة الإرادة، إن الحزن إزاي بيوهم الإرادة وبيضعف القلب، ونفتكر الجملة اللي كنا قلناها في حلقة قوة الإرادة، إزاي إن الحزن بيضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. نستعين بالله ولا نعجز، ناخد بالأسباب، ندعو الله أن يفرج عنا كروبنا ويشفي كل مريض، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر ودعاء فيك وتسبيح، وصدور يسكنها القرآن، وتضيء لياليك تراويح، فنربي النفس على الإيمان.